بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 24 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة بعد أن قال: ويقدم حاجته في المال والنفس وهو الأولى. قال: ثم التسوية.
التسوية بين حاجته وحاجة أخيه، يعني أنا الآن عندي مال أحتاجه أنا ويحتاجه أخي، المال لي أنا الذي تعبت من حيث الأسباب في جمعه واجتهدت في تحصيله، ومع ذلك إذا احتاجه أخي واحتجته أنا فالدرجة العليا أن أقدم حاجته على حاجتي، والدرجة الوسطى أن أجعل هذا المال بيني وبين أخي بالسوية، مع أن المال مالي ومع ذلك أجعل هذا المال بيني وبين أخي. طبعا أيها الإخوة، هذا الكلام لا نخاطب به إنسانا ملحدا ولا إنسانا يعني ليس عنده إيمان، وإنما نخاطب به المجتمع الإسلامي الذي ربي على أساس العقيدة بالله، أن الله هو الرزاق، وأن الله تبارك وتعالى ينزل عند هذا التراحم فيما بيننا من الخير ما لا نتصوره عند أسباب أخرى. يعني إنسان ملحد الآن لو أنه يعني فكر في جمع المال يفكر في أسباب كثيرة. نحن أيها الإخوة في المفهوم الديني المبني على أساس العقيدة، عندما أعامل أخي هذه المعاملة هذا سبب من أسباب الرزق، فالله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني إذا كنت أنت تقوم بحاجة أخيك فإن الله يتولى حاجتك ويتولى أمورك كما قمت أنت بتولي أمور أخيك. وانظر إلى الفرق الكبير بين ما تقدمه أنت من عون لأخيك، يعني قدمت له جزءا من المال من غناك الصوري، يعني هو شيء محدود، وانظر إلى الفرق بين ذلك وبين العون من الله القدير، من الله الغني. لذلك أيها الإخوة، كان دأب بعضهم أنه إذا وقع في مصيبة فوق طاقته يقضي حاجة إخوانه ليقضي الله حاجته، يقول: أقضي حاجة أخي الصغيرة فيتولى ربي حاجتي الكبيرة.
ثم التسوية أي المساواة في المال بينه وبين أخيه على السوية.
سبحان الله، وهذا الأمر أيها الإخوة الأكارم لا يفعله إلا مؤمن، لا يفعله إلا واثق بالله تبارك وتعالى، لا يفعله إلا إنسان محب لأخيه. ونحن أيها الإخوة الأكارم بهذه الأسس، بهذه المعاني، بهذه التربية أنشأنا مجتمعنا المسلم الذي أثمر فيما بعد من صور التكافل والتعاون والتراحم ما لا يعلم قدره إلا الله. يعني عندما جاء المهاجرون إلى الأنصار لم ينزلوا على قوم يتعاملون معهم بأخلاق النخوة وأخلاق الرجولة وأخلاق الجاهلية، لا، وإنما تعاملوا معهم على أخلاق الإيمان وثمرات الإيمان ومعاني الإيمان بالله تعالى.
فقد عرض سعد بن الربيع نصف ماله وإحدى زوجتيه على عبد الرحمن بن عوف، فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك.
طبعا إخواننا، سعد بن الربيع أولا يعني لم يفعل ذلك من دافع القرآن أو السنة، يعني لا القرآن قال له ذلك ولا السنة، القرآن والسنة ربوا سعد على أساس الإيمان، لكن هو أثمر الإيمان عنده هذا المستوى من البذل والعطاء. خذ أحب داري إليك، عندي دارين، دار إلي ودار إليك، عندي بستان، بستان إلي وبستان إليك. وارتقى به الأمر إلى أن قال له: أنت رجل لا زوجة لك، اختر إحدى زوجتي حتى أطلقها لك. سبحان الله. وهذه القصة أيها الإخوة كانت من كمالات الأنصار مع المهاجرين. بعض الناس يجعل من هذه القصة سببا للنقص، أنه كيف بيعرض إحدى زوجتيه وكذا. نقول له: يا أخي، لما فعل سعد بن الربيع ذلك لم ينكر عليه الأنصار ولا المهاجرون ولا النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم رأوا هذا المشهد من جانب آخر غير المنظر الذي رأيته أنت. أنت رأيته منتقدا، هم رأوه معظمين لهذا الموقف. هذا ثمر من ثمرات التضحية، ومعنى من معاني الأخوة التي كانت بين سعد وبين عبد الرحمن بن عوف. ثم بعد ذلك، هذا كان قبل فرض الحجاب، وهذا الأمر فعله سعد بدافع من نفسه، إنه هو الآن بشكل تلقائي فعل ذلك. وهذا يدل على كمال الإيمان الذي في قلبه وعظم الأخلاق التي عنده حتى وصل إلى هذه الدرجة. وعبد الرحمن بن عوف طبعا لم يقبل شيئا من ذلك، وإنما قاله: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق.
رواه البخاري من حديث أنس. ثم التأخير.
ثم الدرجة الثالثة إخوانا ما هي؟ أن يؤخر حق أخيه على حق نفسه، يعني أن أقدم أنا حاجتي ثم إذا زاد معي شيء أقضي حاجة أخي. وانظروا هذه المرتبة التي نعتبرها اليوم يعني أمرا عظيما في حياتنا، هي الدرجة الثالثة المتأخرة في حقوق الأخوة وفي واجبات الأخ نحو أخيه المسلم.
أي تأخير حق صاحبه عن حق نفسه.
يعني أنا عندي مال أقضي به كل حاجتي، ثم أخي طلب مني قضاء حاجته، عندي مال زائد لا حاجة لي به، أقدمه لأخي. سبحان الله. يعني انظروا إخواننا، هذه الدرجة الدنيا وهذا الحق الأدنى نعتبره اليوم شيئا عظيما في حياتنا. أنه أنا الآن جاي لعندك، أنا بحاجة إلى مبلغ من المال، وأنت إنسان مليء وعندك مال في الصندوق ما عم تستعمله، إذا ممكن أن تقرضني شيئا من هذا المال. ومع ذلك بعضنا يفكر يقدم رزنا ويؤخر أخرى، لماذا؟ لا يريد أن يفعل ذلك. طبعا إخواننا في عنا أيضا أني أسباب أخرى لا ننكرها، يعني منها أن الناس اليوم ربما استقرضوا المال ثم تكاسلوا في الرد، وأن بعض الناس ربما لا يقدم هذا الخير لأخيه، إضافة إلى أن هذا الأمر صار غير معتاد في حياتنا إلا عند ثلة مباركة من أهل الكرم والخير والإحسان، أنهم يبذلون المعروف لأجل الناس. سبحان الله يا أخواننا، هناك في كل عصر أناس موفقون، هناك أناس موفقون، الله عز وجل يدخر لهم الأعمال الصالحة، والله كما يختارهم لتلك الأعمال يختار تلك الأعمال لهم، يعني كأنه يهدي إليهم هذه الأعمال ليكونوا نجوما مضيئة في عصر الظلمات. من ذلك أن بعض الناس إخوتي الأكارم من الأغنياء قد أعد جزءا من ماله لقضاء حوائج الناس في القرض أو العطاء، يعني في عنده مقدار من المال هذا للقرض، كل ما إنسان احتاج بيعطي بيرجع بيعطي بيرجع، يقضي حاجة الناس بالقرض دون أي يعني ربا أو ما شابه ذلك، وإنما يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى وقضاء حاجة أخيه المسلم. هناك بعض الناس إخوان الأكارم يدفع زكاة المال 4 أضعاف المقدار الواجب، يعني الواجب 2.5% يدفعه هو 10%. ليه؟ لأن هذا الإنسان يتعامل ليس مع الخلق بل مع الخالق، وأمور الدنيوية إخواننا ماشي ما صار ضرر عليه ولا راح ماله ولا راح شيء من أرباحه، وإنما بارك الله له، فكان هذا المال ينمو حسا ومعنا، هذا المال ينمو حسا ومعنا. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة.
نعم. فإن فضل منه شيء فليصرفه إلى أخيه.
ما شاء الله. يعني هناك بعض الناس إخواننا سبحان الله كل شهر عنده جولة على المحلات في حيه، هذا سمان، هذا خضري، هذا لحام، هذا صيدلي، يأتي إليه ويقول له: من من أهل الحي لك عليهم ديون؟ سبحان الله، بيقول له فلان، عين فلانية، عين فلانية، نعم شيلها، شيل شيل، بيحذفهم بيدفعهم هو من جيبته دون أن يعلم أحد. شوفوا الصور إخواننا. هي هناك إخواننا أناس ربما جعل يعني من بيته بعض الأشهر يستأجر فيها المستأجر دون أجر، بيقول له هالشهر مسامح، هذا رمضان علينا، هذا شهر محرم علينا، ما بياخذ أجرة من المستأجر. طب ليه؟ هو حقه أن يأخذ، لكن هو يتعامل مع الله عز وجل ويرحم أخاه المسلم. تصوروا إخواننا هذه الصور الجميلة المشرقة في عصر الظلمات في حياتنا في عصر المادة. ونحن اليوم أيها الإخوة من سوء حظنا أننا لا ننشر إلا الصور المظلمة، الصور المؤذية من جشع الناس ومن حرص الناس ومن يعني قسوة الناس على بعضهم، حتى ظننا أن مجتمعنا لا رحمة فيه ولا شفقة فيه، مع أن هذا الكلام غير صحيح أيها الإخوة، مع أن هذا الكلام أبدا غير صحيح. وهناك من أهل الخير جزاهم الله خيرا من يبذلون الكثير والكثير والكثير من هذا الأمر.
وإن عدم هذا أي الأخير،
يعني هذا الحق الأخير، هذه الدرجة من الحقوق إذا عدمت فيما بين الأخوين فلا أخوة بينهما على الحقيقة. يعني ما هذه الأخوة التي يحتاج فيها أخوك لشيء من المال ومع ذلك لا تبخل؟ بس أنت أخي في الله بالحكي، بس أنت أخي في الله فقط الكلام، وعند الحاجة لا يقوم بعضنا بحق البعض. هذا أيها الإخوة من الشيء الغريب. لذلك إخوتي الأكارم، في السلف الصالح كان الغني يحرص على أخوة الفقير، كان الغني يحرص على أخوة الفقير، يقول الغني للفقير: أنت أخي في الله. ليه؟ قال: ليقوم الغني بحق الفقير، ليقوم الغني بحق الفقير. فانظروا أيها الإخوة إلى الفرق بين ما كانوا عليه وبين ما نحن عليه. اليوم الفقير هو الذي يلتصق بالغني ويحاول أن يكون قريبا منه، لماذا؟ لأنه يريد منه عطاء ومالا وما شابه ذلك. فإذا قصر الغني في عطاء الفقير ذمه الفقير وتكلم عليه وشتمه وربما دعا عليه، هذا خلل أيها الإخوة. الفقير نعم يصاحب الغني لكن لا طمعا في ماله، وإنما أخوة في الله عز وجل. هو الآن يريد أن يقوم هو الفقير بحق أخيه الغني قدر استطاعته، لا يفكر أنه والله فلان أبدي ليعطيني ليكرمني ليساعدني. لا، الفقير متعلق قلبه بالله عز وجل يسأل الله حاجاته كلها، والغني هو الذي يقوم بحق الفقير طاعة وعبادة لله عز وجل.
وإن عدم هذا أي التأخير فلا إخاء، بل هو في مقام التقصير.
نعم.
والأولان أي التقديم والتسوية مأثوران أي مرويان عن السلف الكرام كما قدمنا. وورد: ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من نهار إلا سئل عن صحبته،
سبحان
هل أقام فيه حق الله تعالى أو أضاعه.
الله أكبر. والله يا أخواننا هذا المعنى يعني معنى مخيف، أننا مسؤولون عند الله على حقوق بعضنا. يعني يقول لك اليوم أن فلان شئ عندي أنا ما لي ملزم، شو أنا خلفته ونسيته؟ يعني هكذا نجيب بعضنا عندما نسأل بعضنا الحاجات، بينما أيها الإخوة الإنسان المؤمن ينظر إلى إخوانه ويقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
هل أقام فيه حق الله تعالى أو أضاعه؟ وفي نسخة أم أضاعه؟ حين أعطى، أي ورد الحديث المتقدم حين أعطى عليه السلام أقوم المسواكين أي أعدلهما إلى المصاحب وهو أبو بكر الصديق، وقال أنت أحق به يا رسول الله.
يعني عنده سواكان، أحدهما جيد والثاني أدنى درجة، فآثر أبا بكر بالسواك الأفضل، آثر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر بالسواك الأفضل، مو أعطاه الأدنى، أعطاه الأفضل. فقال أبو بكر أنت أحق به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخواننا، كل إنسان عنده شيء من الدنيا، إن كان مال أو كان منصب أو كان قدرة على قضاء حاجة الناس، عنده دائرة هو مسؤول عنها حكما. يعني أنت غني أو أنت إنسان لك منصب، لك والدان، لك إخوة وأخوات، لك جيران، لك معارف قريبون منك، هذه الدائرة أنت مسؤول عنها. أنت الآن غني، أعطاك الله المال، لا ليبقى هذا المال لك وحدك، يعني أخوك وأختك في ضيق وأنت إنسان غني مليء قادر على قضاء الحاجات لهم، هذا يجب عليك أن تقضي حاجاتهم ما داموا في شدة. لماذا؟ لأن هذا الأخ أو هذه الأخت أو هذا الجار أو هذا القريب هذا محسوب عليك حكما. يعني عندما يأتي أخوك لإنسان ليطلب منه المال، أخوك فقير وأنت غني، الناس يقولون هذا أخوه فلان الغني هو بكفي. لذلك هناك دائرة اجتماعية، دائرة أدبية أنت مسؤول عنها، وينبغي عليك أن تقوم بحاجاتهم قدر استطاعتك. العمال الذين يعملون عندك، هؤلاء فقراء، أنت نعم بتشغلهم عندك ونعم أنت الآن مسؤول عنهم ماليا بأجورهم، لكن أيضا لو وقع أحدهم في ضائقة مالية، يعني إن كان في حالة مرض، في حالة اجتماعية طارئة، ينبغي أن تكون أيضا داعما لهم. لماذا؟ لأنك مسؤول عنهم أدبيا ما داموا في هذه الدائرة، وكذلك جيرانك وكذلك أصدقاؤك ينبغي أن تقوم بحقوقهم.
فقال أنت أحق به يا رسول الله، فقال ما قال
الله.
وفي الإحياء أن اقتداء الكل في الإيثار برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل غيضة مع بعض أصحابه فاجتنى منها سواكين أحدهما معوج والآخر مستقيم، فدفع المستقيم إلى صاحبه فقال له يا رسول الله كنت أحق بالمستقيم مني، فقال ما من صاحب الحديث. قال مخرجه لم أقف له على أصل أقول، لكن رواه ابن جرير الطبري كما ذكره ابن عطية في تفسيره وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، أي كانوا خلطاء في الأموال لا يميز بعضهم رحله عن بعض.
سبحان الله.
وكان فيهم من لا يصحب من قال نعلي، لأنه أضافه إلى نفسه.
يعني هذا النعل طبعا لي أجي لبسه، لما يقول هذا نعلي يختص هو به، قال لا يصحبه لأنه هذا ليس من الأخوة، خلاص هذا النعل موجود مين احتاج بيستعمله. تصوروا أخواننا هذا التفكير الذي كان عندهم. طيب أنت الآن تسمع هالقصة هاي، بعض الناس فورا بدور ذهنه أنه معقول أنا هلأ بيطلع بالجامع ألبس أي حذاء وامشي هيك؟ نقول لك يا أخي لا تطبقها بالحرفية هاي، نحن عم نحكي قصة درة من درر السلف في السلوك تأتي إلينا لنقتدي بها في معناها وليس بصورتها. يعني أنا بدي الآن أفهم الأخوة التي وصلت معهم إلى هذا المستوى، مو ناقش القضية بهذه العقلانية المنحرفة عن الصورة الأصلية، وبعض الناس إخوانا دائما يناقش القضايا بهذه الطريقة. ودائما يا إخوانا الحروف لها صور ولها معاني، ونحن اليوم لا ينبغي أن نقف عند حرفية الصورة، بل يجب علينا أن ننتقل إلى معنى الصورة. أنا عندما أذكر لك قصة مثل هذه القصة يجب عليك أن تفهم معناها، أن هذه الأخوة التي وصلت بينهم حتى أن كل واحد منهم لا يرى في حاجته أحقية على غيره. افهم هذا المعنى، أما مو تفهم معنى والله أنه أنا الآن صورة أنه بالجامعة هلا هذا نعلي وهذا نعلك أنا بلبس أي واحد، ما هيك الصورة، هذه صورة منحرفة. والحقيقة أن بعض الناس يا إخواننا يناقش القضايا بعقلانية منحرفة، يظن أن هذا تفكير سليم، بينما هذا انحراف في التفكير، لأنه وقف عند الصورة المبتورة البعيدة عن معناها. نريد معنى هذا الأمر. طيب يا ترى هذه القصة أو هذا المعنى عندما كان في السلف هل حصل بينهم تناكر في هذا القول أو هذا الفعل؟ الجواب لا. طيب عبر التاريخ هل حصل هذا التناكر؟ الجواب لا، وإنما لما وصل هذه القصة الكريمة الفاضلة إلى بعض الناس اليوم صار يناقشها بهذه الطريقة. يعني سبحان الله إخواننا، هناك قطعة ذهبية فنية جميلة جدا، نعم هي ثمينة جدا وهي من الذهب، تعرض على بعض الناس يقول لك لماذا هذه الدرة فيها هذا الأمر وفيها، طيب هذا الأمر من فنية الصنعة وهذه لها قيمة عظيمة جدا، أنت تركت كل القيمة ونظرت إلى جزئية معينة لم تدرك أنت وجه الفن فيها. لذلك إخوتي الأكارم كلما جاءت قصة من هذه القصص ربما البعض منا يجب علينا أن نفهمها فهما دقيقا. يعني أحيانا نسمع أنه بعض الصالحين، وهذا جرى معي هنا، يعني مرة إنسان خطبت خطبة أن سيدنا زين العابدين علي بن حسين كان يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة. سبحان الله اتصل بي إنسان بلغته الخطبة بالتسجيل، مو من المصلين هنا، نعم، قال لي شيخ حسان أنت بتصلي 1000 ركعة كل يوم أنت؟ قلت له لا. قال لي شلونك بتحكي عن منبر كذا وكذا؟ قلت له ما عمل لك عم بحكي أنه أنا بصلي. هكذا كان زين العابدين علي بن حسين. قال طالما شيء أنت الآن ما بتساوي لازم ما تحكي عن المنبر. قلت له لا يا أخي، نحن الآن نتشرف بذكر هذه القصص في دروسنا ومنابرنا أولا حتى نعظم أولئك السلف، ثانيا حتى نجعلهم قدوة بعيدة في حياتنا، ثالثا حتى ندرك التقصير الذي نحن فيه، رابعا حتى لا نبقي لأنفسنا عذرا إذا طالبناها بالقليل. أنا كل يوم بطالب نفسي ب4 ركعات قبل الفجر، فإذا تعذرت شبه الله زين العابدين كان يقوم 1000 ركعة، أنا أجعل من فعله حجة على تقصيري أنا، لكن أنا لا أطالب نفسي الآن ب1000 ركعة، بل أنا أقل من هذا بكثير، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بعظيم الدرجات وأن يوفقنا إلى عظيم الأعمال والأقوال والأحوال. نعم.
وكانوا لا يميزون أملاكهم كما حكي عن إبراهيم بن شيبان، كنا لا نصحب من يقول نعلي. وقال أبو محمد القلانسي وكان أستاذ الجنيد، صحبت أقواما بالبصرة فأكرموني، فقلت مرة لبعضهم أين إزاري، فسقطت من أعينهم.
سبحان الله.
ومن هنا قيل الصوفي لا يملك ولا يملك فهو كالملك، ويظهر البشاشة فيه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.